موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم.
ليعلم العالم أنك أرسلتني وأحببتهم كما أحببتني.
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل يوحنا 17 عدد 22 و23. يقول الرب يسوع في عدد 22: وأنا قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني ليكونوا واحدا كما أننا نحن واحد، أنا فيهم وأنت فيا، ليكونوا مكملين إلى واحد، ليعلم العالم أنك أرسلتني وأحببتهم كما أحببتني. هو في حقيقة الأمر كلام معلم الحق الرب يسوع، لا يحتاج إلى تفسير. ومن ضمن الكلام اللي كان بيتقال في القرن الرابع والخامس أن الكتاب المقدس يسمع لكي نعمل بما فيه، لكن طبعا الفكر الإنساني بيشت. وأنا يعني كنت بشوف الأخبار الصحافة على الإنترنت، فلقيت ندوة كان عاملها الدكتور يوسف زيدان، والخبر كان موجود على الإنترنت ومنشور من يومين، إن من المسيحية نقلت عن الوثنية، وإن الله نزل وأخذ طبيعة إنسانية، وكلام كله ضد المسيحية. قال لك كان الله يصلح العالم من فوق. يعني في حقيقة هامة بننساها في مصر. مصر تعيش فترة حالكة سقطت فيها الثقافة العالمية، وحلت فيها وحل محلها ثقافة محلية محدودة، وأصبح كل إنسان عنده قدرة على جمع الناس أو الكلام في الإنترنت أو في الإذاعة أو في الصحافة أو في التلفزيون، وخد دكتوراه في أي فرع من فروع المعرفة، يعني ينصب نفسه حاكم وقاضي في كل الأمور. وده شيء مفزع، لأنه بيحطم البحث وبيقفل على أجيال كتيرة القدرة على الدراسة. طب خلينا نمسك الإصلاح من فوق عشان ربنا يصلح الناس من فوق، يعني ما تجسدش. يعني بيدي شرائع قوانين، وربما القارئ المصري أو المستمع المصري ما يعرفش إن في شرائع وقوانين سبقت حتى شريعة موسى بمئات السنين. أنا ما أقدرش أحط التاريخ لأن التاريخ دي تاريخ افتراضية حطوها علماء الآثار. أقدم شريعة عرفت في تاريخ الإنسانية هي شريعة حمورابي ملك بابل، لكن شريعة حمورابي راحت فين؟ والحضارة البابلية نفسها راحت فين؟ وشريعة موسى راحت فين؟ وإلى أين انتهت اليهودية في العصر الحديث؟ الإصلاح بالقانون إصلاح محدود بالثواب والعقاب. والثواب ما بيجيش بالقانون، الثواب بيجي بتدخل الحاكم. إنما القانون هو سلطة بيد السلطة التنفيذية تعاقب المسيء عند الاقتضاء ضرورة. يعني ده التعريف اللي سمعناه في كلية الحقوق زمان لما دخلت كلية الحقوق سنة أولى. فالقانون ما يصلحش، أكتر حاجة ممكن يعملها ربنا إنه يدي الإنسان شريعة. الشريعة ما تصلحش، الشريعة تحدد الشر وتحدد العقاب وتقف، وجل الله منفصل انفصال كامل عن الإنسان بسبب وجود الشريعة. وده الوضع اللي كان موجود واللي عبر عنه الرسول بولس في الرسائل في روميا وفي غلاطيا بشكل خاص. طبعا هنا في حقيقة تاريخية غابت من فكر دكتور يوسف زيدان، وهي ان النبوات عن مجيء المسيح ما جاتش من مصادر وثنية، انما جات من مصادر يهودية، وان اللي كتبوا العهد الجديد هم اصلا يهود، يهود من تلاميذ المسيح. ورغم ان الكتابة طبعا باللغة، لغة المثقفين للغة اليونانية، انما الاصول الارامية العبرانية موجودة خلف النص اليوناني. يعني بولس ده يهودي 100%، يعني ما دخلش الوثنية في المسيحية، انما ده كمل التعليم النبوي في العهد القديم، واكتر انسان كتب عن ألوهية الرب يسوع المسيح وعن تجسده، بدليل في كلوسي الأصحاح الأول عدد 9 لما بيتكلم حل فيه كل ملء اللاهوت جسديا. وأنا الكلام ده سبق واتكلمت عنه في حوار عن التجسد، طبع عدة طبعات زمان، وفي رد على الكلام الخاص بالاقتباس من الديانة الوثنية. لكن المرة دي عاوز أضيف 3 نقط عن الإصلاح بالشريعة. الشريعة قادرة على أن تجعل الإنسان يفكر في نفسه دون أن يفكر في الله 24 ساعة إلى 24 ساعة. ليه؟ يا ترى أنا صح؟ يا ترى أنا غلط؟ يا ترى أنا تنجست؟ يا ترى أنا سقطت؟ يا ترى أنا أخطأت؟ ويظل الضمير والعقل يدور في هذه الدائرة إلى ما لا نهاية. يعني الشريعة تحصر الإنسان في ذاته. النقطة الثانية أن الشريعة تحجب عن الإنسان صلاح الله. ليه؟ هو الشريعة لما بتقول الإنسان إذا عملت كده تكافأ وإذا عملت كده تعاقب، بيبقى الإنسان يعني ممسوك ما بين القطبين المتنافرين، قطب الثواب وقطب العقاب، فيفقد رؤية صلاح الله كما هو. ما يقدرش يفهم إن في صلاح ورحمة أعظم من ما تتكلم عنه الشريعة. والنقطة الثالثة إن الشريعة خاصة بالسلوك الإنساني على الأرض، ودي مش لازم تغيب عن فكرنا كمسيحيين، إنك أنت لا تقتل، وإذا قتلت تقتل، والزاني يرجم أو يجلد إلى آخر الكلام، وكلام معروف في كل قوانين التشريعات القديمة وحتى في التشريعات الحديثة، يا تعاقبوا يا تحطوا في السجن يا الخيانة تهمتها الإعدام إلى آخر الكلام. لكن الشريعة لا تفتح للإنسان رؤية الله نفسه كما هو، ولا تجعل الإنسان قادر على معرفة الله. يعني في عبارة موجزة، الشريعة تجعل الإنسان قادر على معرفة خطاياه، زي ما يقول رسول بولس بالشريعة بالناموس عرفت الخطية بس. ويجي العلاج من فين؟ العلاج بالخوف، إذا أخطأت تعاقب. لكن الخوف من العقاب ما يزرعش في الإنسان الفضيلة أبدا. أنت ما بتسرقش عشان خايف من العقوبة، إنما في حقيقة الأمر أنت إنسان لم تعرف حقيقة الأمانة. أنت ما بتزنيش لأنك لو زنيت هترجم أو تجلد، فأنت في حقيقة الأمر لم تعرف العفة، وهكذا. أقول هذا الكلام يا إخوة لأننا أمام تصريح إلهي عجيب لا وجود له في الديانات الرسمية، وأنا قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني ليكون واحدا كما أننا نحن واحد. وأنا يعني أذكر هنا تعليقات للأنبا شنودة الثالث لما بيقول المجد ده، المجد اللي أخذ الابن ده مجد بشري، لأنه أعطى للتلاميذ مجد بشري. قال يا سيدي مجد بشري. ففي هنا سؤالين مهمين، المجد البشري ده يجي من فين؟ ازاي المسيح كبشر، كباك من الكلام، يعطي مجدا بشريا لبشر؟ انت ناسي المتكلم، وانا قد اعطيتهم المجد الذي اعطيتني. المجد الذي اعطيتني دي يعني الاب اعطى للابن مجد بشري، ده كلام لا يجوز بالمرة. يعني ده كما لو كان في اتجاه ناحية الأريوسية، أي إنكار لاهوت الابن. لكن خلينا نتكلم على المجد الإنساني. المجد الإنساني ده يجي من فين؟ يعني الإنسان المخلوق من العدم كيف يستطيع أن يحصل هذا الإنسان على المجد؟ أي مجد في الطبيعة الإنسانية يمكن أن تصل إليه الإنسانية؟ إذا كان رسول بولس يقول الجميع زاغ وفسدوا وأعوزهم مجد الله، ليس من أفعل الصلاح ليس ولا واحد. فبعدين المجد الإنساني ده يعني يوصلك حد فين؟ ما احنا دي تقريبا تكاد تكون مشى مع مدرسة الإصلاح بالشريعة. انت بتدي الإنسان مجد إنساني ليه يعني؟ هو الإنسان مصيره مش مرتبط بالحياة الأرضية فقط، ولكن مصيره مرتبط بالحياة السماوية أيضا. ففي مجد سماوي وصله للأمور السماوية. طب إذا خد مجد إنساني مخلوق هنا على الأرض، طب في السماء يظل بالمجد الإنساني أيضا؟ وهل هذا المجد الإنساني هو مجد الرب يسوع المسيح؟ ما خدش المجد الإلهي لما الرسول بولس بيقول لك تكس كل ركبة مما في السماء وعلى الأرض وما تحت الأرض ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب؟ ده يعني مجد الله الآب ده في الاعتراف في ربوبية الرب يسوع، ده برضو مجد إنساني. فإحنا هنا قدام يعني تمييع موقف عجيب جدا يسيء إلى عقيدة التجسد، إلى عقيدة الثالوث أيضا. بقول الكلام ده يا إخوة لأن إحنا كلمة المجد كلمة خاصة بالطبيعة الإلهية في العهد القديم والجديد. احنا بناخد المجد الالهي لانه مجد الثالوث، ولما الرب يسوع بيقول وانا قد اعطيتهم المجد الذي اعطيتني، بيبقى واضح ان هذا المجد هو مجد الله الاب والابن والروح القدس. وعشان كده يقول لك ليكون واحدا كما اننا نحن واحد. فالوحده هنا هي دخول البشر في شركه مع الله، انا فيهم وانت فيا. يعني انا الابن في التلاميذ وفي المؤمنين، وانت ايها الاب فيا. جميل جدا هذا الوعد الالهي. فاذا كان الابن فينا وبالتالي الاب في الابن، فاصبح الاب فينا. فنيجي عند شركة المجد ونقول لا، طب ما الكلام اللي جاي الكلام اهم من الكلام عن المجد في الحقيقة. ليكونوا مكملين الى واحد وليعلم العالم انك ارسلتني. ودي بقى الحتة الجزء الجميل جدا الذي يفوق كل ما نعرفه عن ديانات العالم كلها. واحببتهم كما احببتني. يعني هنا اللي بيتكلم عن الوثنية واصول الوثنية للمسيحية، يا سيدي هات لي نص من الوثنية بيقول ان الله بيحب البشر زي ما بيحب نفسه، او بيحب البشر. هنا طبعا ان الله الاب بيحب البشر زي ما بيحب الابن، لان هنا القاعدة الالهية التي لا يمكن ان تنكسر هي ان المحبة لا يمكن ان تنقسم الى درجات. مفيش محبة درجة اولى ومحبة درجة تانية ومحبة درجة تالتة. المحبة لا تنقسم الى درجات لان الله محبة، والله ما فيهش انقسامات. انا يعني اريد من المستمعين ان يكونوا يقظين. الهجوم على الديانة المسيحية لن يتوقف، وده موضوع يعود الى بداية القرن العشرين. هذا موضوع مش جديد، حتى في فترة الرئيس جمال عبد الناصر كان عندنا أستاذ في كلية الحقوق اسمه الشيخ أبو زهرة، كتب كتاب اسمه العقائد الوثنية في النصرانية، واتنشر باسم محاضرات في النصرانية. وبعد كده الدكتور السقا كتب كتاب اسمه أقاليم النصارى. فالكلام ده كلام قديم بيعاد وسيعاد وينشر وسينشر ولن يتوقف. ولكن احنا يعني كمسيحيين علينا ان نكون على حذر من اربع امور في غاية الاهمية. الامر الاول او الموضوع الاول، كل كلام يحاول ان يفصل الانسان عن الله او الله عن الانسان باسم الشريعة، باسم كتاب سماوي، باسم تعليم نبوي، ايا كان الاسم ايا كان المصدر. اي محاولة لفصل الانسان عن الله او الله عن الانسان تقتضي منا أن نبحث عن غاية خلق الإنسان. يعني قبل ما أنا أدخل موضوع الفصل، أدخل موضوع غاية خلق الإنسان. أنت بتتكلم على خلق الإنسان ليه؟ سبب. الله خلق الإنسان اللي متعة أرضية مؤقتة، ولا خلقوا لحياة أرضية تنتهي إلى حياة أخرى أعظم من الحياة الأرضية. إذا كان في حياة سماوية أعظم من الحياة الأرضية، فغاية خلق الإنسان تجعلني أفكر كيف يمكن أن يحيي الإنسان حياة سعيدة أبدية منغلق على ذاته محكوم بالشريعة في العالم السماوي الروحي. الموضوع الثاني ان كل اللي بيتكلم عن الوثنية والأصول الوثنية الى اخر الكلام مش بس ناقص منه البحث التاريخي واضح فيه روح التعصب وكراهية المسيحية وده شيء طبيعي، لكن النقطة الجوهرية في الكلام بتاعنا انت عاوز تفصل الله عن الانسان ليه؟ سبب، ما هو السبب في فصل الله عن الانسان؟ اما لان الانسان لا يستحق، واما ان الله مترفع وعالي وكبير وبالتالي يبقى خلق الانسان للعناء وللألم وللموت وما كانش داعي يخلقه من بالدرجة الأولى. والكلام ده قاله القديس أثناسيوس في تجسد الكلمة وفي رسالة الوثنيين. يعني أنا بقول للإخوة المستمعين أنا ما أجيبش كلام جديد من عندي، الكلام موجود في تراثنا الأرثوذكسي الإسكندري المدون باليونانية القبطية والعربية. طب خلقت الإنسان ليه؟ ايه الغاية من خلق الانسان؟ ومش عاوز اتصل بالانسان ليه؟ وهنا في النقطة الثالثة او الامر الثالث، وده متصل بالامر الاول والثاني، هو انت لما بتتكلم على الانسان ما هو الانسان؟ الانسان عبد، الانسان دورة مياه متنقلة، الإنسان حفن التراب، الإنسان جسده لما تتحلل كيماوي يطلع كل اللي فيه بحوالي مش عارف كان 50 قرش ولا 80 قرش، مش عارف حديد يعمل مسمارين وشوية دهون تعمل حتة صابون وشوية كالسيوم يعمل طوبة صغيرة مش إلى آخر الكلام. طبعا حل الجسم الإنسان كيماويا فطلع أنه هو يعني في نهاية الأمر يعني على مستوى الجنيه المصري الحالي 5 جنيه قول 7 جنيه قول 10 جنيه، يعني مع ارتفاع الأسعار يعني. لكن بص كده على تاريخ الحضارة الإنسانية، في شيء عجيب في الحضارة، إن الإنسان اللي كان بيركب حمار بسوء عربية كره وعمل السفينة الشراعية للتسير بقوة الهواء، النهاردة بيركب الطائرات، والطائرات دي داخلة في تطور من الطيارة بمحرك الطيارة بالنفاثة، وفي بعد كده كان في طيارة بتطلع من لندن لنيويورك في 3 ساعات، وكان فيها مشاكل فنية فبطلوها، لكن دي يعني عفى عليها الزمان، في حاجات أحدث من كده لكن لسه لم تستخدم تجاريا، وكان بيصطاد بالسهام وبالقوس، دلوقتي الصواريخ عبارة القارات، وكان بيولع النار بالخشب، دلوقتي بيولع بالفحم وبيولع بالكهرباء وبالكهرباء اللي جاية من الطاقة النووية أو بحرق البترول. بل شيء عجيب إن إحنا زمان كنا بنكتب على الجرانيت وبعدين طلع الورق وبعدين طلع البريد، دلوقتي البريد الإلكتروني بينقل مئات الرسائل في ثواني، لا بيعد على مكتب بريد ولا حتى على الرقابة، يعني في تطور. ما كناش بنعرف الجنين في بطن امه، فاصبح الجنين بالالترا ساوند بيصوروه بيحددوا حتى نوع الجنين في الشهر الثالث الى اخره. يعني عاوز اقول ان ابداعات الانسان وقدراته بتبين الموضوع الاصلي اللي غايب من الهجوم على المسيحية، وهو ان الانسان صورة الله ومثاله. ده وصل الامر ان انا ما كنت في جامعة كامبريدج، كانوا عاملين برامج وموجود على الويب سايت بتاعت الجامعة، بتدي نص مكتوب على الكمبيوتر بيترجم الكترونيا لاربع لغات او خمس لغات، العربية ما كانتش جزء منها يعني، بينا فيها اللاتينية واليونانية وبتترجم انجليزي وفرنساوي، فرنساوي انجليزي ومن لاتيني الماني الى اخر، ومشغلين فيه يعني، لسه طبعا ما وصلش الى درجة الكمال، لكن ناس كتيرة بتشتغل فيه لانه خاص بالسوق الاوروبية المشتركة، يعني في هنا تطور مذهل. انت بتشتري حاجة اسمها الكندل دلوقتي من الامازون، بتحط فيها 400,000 كتاب في حاجة تقريبا قد كف، اكبر من كف الايد يعني قليلا. طبعا كل ابداعات الانسان هنا بتبين الانسان خلاق، وان فيه حتة من الله الخالق، وان الشذرة الالهية اللي فيه اللي بتخليه خلاق، والقدرة على الخلق دي موجودة في الحضارة. يعني قارن ما بين العربية العجلة العسكرية اللي كانوا بيركبوها تركبها الجيوش القديمة في عصر رمسيس، وبين الدبابات الحديثة، عشان تقدر تعرف الانسان خلاق وقادر على الخلق لأي درجة. فما كان لما نقول الإنسان صورة الله ومثاله، تعليم الموجود في سفر التكوين يبقى واضح إن مش ممكن في قوة تستطيع أن تجدد خلق الإنسان غير الله الخالق. وهنا طبعا زي ما نقول القديس أثناسيوس في فصل 42 43 44 45 تجسد الكلمة، إن كان من الضروري أن يأتي الله ويتجسد ويسكن في الطبيعة الإنسانية لكي يطور ويجدد الطبيعة الإنسانية من الداخل، من داخل الإنسان نفسه. أصل ما فيش تجديد بالشريعة، الشريعة لا تجدد الإنسان، الشريعة تخيف الإنسان وترعبه وتلزمه بالسلوك الجيد، ولكن هذا السلوك الجيد مبني على الخوف وليس على محبة الفضيلة. فكيف يمكن أن نفصل الإنسان عن الله؟ وان الذي يمكن ان يجدد حياة الانسان اذا كان الله فصل فصلا تما عند الانسان؟ الكلام ده انا معرفش، ما بنفكرش فيه. ليه حاطين الله المسيح بعيد عن التاريخ الانساني وبعيد عن حياتنا البشرية، وحاطين المسيح في السماء، مع ان المسيح هو رأس الكنيسة. وانا اذكر يعني، اصل الكلام ده مش بس خاص بمصر، انا اذكر ان في محاضره زمان وانا ما كنت في نوتنغهام، وكان عندي اسقف انجليكاني، والمحاضره كانت عن القديس اوستينوس، وفي العظه على مزمور 22 اللي هو في الترقيم العبراني يبقى مزمور 21 في الفولجاتا، الترقيم اليوناني واللاتيني، فاوستينوس بيقول المسيح راس الكنيسه، وفي كل مرة أنا أعترف بخطاياي يعترف المسيح معي بنفس الخطايا، ليس لأنه قد أخطأ، وإنما لأنه هو الوسيط ورئيس الكهنة الذي يقربني من الله الآب. فأنا اندهشت إن كان في أسقف إنجليكاني، طبعا بركة قداسة البابا الأنبا شنودة وصلتني في نوتنغهام، قالوا ده الراجل ده هرطوق وخارج عن الإيمان، فبعت أسقف يحضر محاضرات. رجل حضر محاضرات فبكل أدب يعني وقف وقال لي أنا فن الفلاني، لو سمحت قول لي المرجع فين، وأنا عاوز النص اللاتيني بتاع القديس أوغسطينوس، وطلع عينيا الاثنين، فجبت له النص اللاتيني، جبت له الترجمة الإنجليزي بتاع جامعة أوكسفورد عشان ما يقولش إن أنا بترجم على مزاجي يعني. وقرأ هذا الكلام وقال لي أنا لي 35 سنة في الخدمة، لأول مرة أعرف إن المسيح مسؤول مسؤولية مباشرة عن خطاياي، كتر خيرك، أنت وجهت نظري إلى حقيقة أنا ما كنتش واخد بالي منها. وطبعا هذا الموضوع أسرار في نفسي تساؤلات كثيرة جدا. بعد هذه الواقعة كنت في مصر وكانت الزيارة الأخيرة للرجل العظيم القنبس متى المسكين. ففي حوار مع أبونا متى وهو بيسألني بيقول لي إيه أهم كتاب أنا كتبته بتعتبره أنت يعني يعني كتاب مهم جدا. قلت له المجلدات الكبيرة اللي شرحت فيها العهد الجديد دي اركنها على جنب لأن دي لا يمكن تقييمها برأيي الخاص, ده شيء باقي للتاريخ وده عمل إنجاز وإنجاز علمي وتاريخي ولغوي ولاهوتي كبير جدا, فنسيب دي على جنب لا يجوز فيها الكلام إلا في ندوة خاصة تستغرق أيام وليس ساعة أو ساعتين. لكن الكتب الصغيرة رفيعة الصغيرة عندك كتابين أنا أعتقد أنهم كانوا محور من المحاور الأساسية في تحويل الفكر القبطي وإعادة هذا الفكر إلى الإيمان الرسولي الصحيح. هوصله باستغراب, قلت له الطبعة الأولى من كتاب مع المسيح في آلامه وموته وقيامته اللي كتبته أنت في وادي الريان, وبعد كده طلع في طبعات تانية زودت عليها, لكن تلاقي في رأيي تزال الطبعة الأولى دي هي المفصل, لأن لم نكن نشعر ونفكر بأن صلب المسيح حقيقة مغروسة في حياتنا حتى صدر هذا الكتاب فأعاد الصليب إلى داخل حياة الإنسان. قلت له الكتاب الثاني كتاب ما هوش مشهور قوي لكن أنا في رأيي ده أخطر كتاب أنت كتبته وهو كتاب الخلقة الجديدة. ودار الحديث لمدة 3 ساعات على الكتابين. أنا مش أتكلم على الكتابين ولا أتكلم على أبونا متى المسكين, إنما عايز أتكلم على خلاصة الإيمان المسيحي اللي هو النقطة الرابعة والأخيرة أو المحور الأخير في كلامي عن الاتهامات الموجهة للديانة المسيحية. إحنا يا إخوة عندنا اختيارين, اختيار إبعاد الله عن الحياة الإنسانية ووضع الشريعة كوسيط بين الله وبين الإنسان, وهذا الاختيار ثبت من التاريخ فشله الفشل الزريع الذي نراه مدون في تاريخ الإنسان وفي تاريخ الحضارات كلها. الديانات اللي مشى بالشريعة واللي عندها شريعة لم تحقق أي تقدم حضاري واستطاعت أن تسرق حضارات الشعوب التي حولها, ولكن الديانات التي غرست في الإنسان البحث والاتحاد بالله, يعني في ظاهرة هنا عجيبة جدا في الإسلام, وده الموضوع الوحيد اللي أنا متخصص فيه في الإسلام وهو المتصوفين الإسلاميين التصوف الإسلامي, وكنت بدرس التصوف في جامعة كامبريدج. أيوه درس الإسلام, قلتهم لا ما درس الإسلام, الإسلام كإسلام ما ليش دعوة به لأن ده عايز تخصصات معينة أنا ما عملتهاش, لكن الإسلام التصوف ما عنديش مانع أدرسه لأني درسته وحضرت محاضرات في التصوف الإسلامي مع عمالقة وأساتذة التصوف. التصوف ظاهرة غريبة بيحاربوها السنة, حربوها حرب عجيبة جدا وفيهم ناس ماتوا يعني, لكن في قلب التصوف الإسلامي عطش الإنسان إلى الله. احنا عندنا عمالقة زي ربع العدوية ابن الفارد جلال الدين الرومي واحد الدين ابن عربي, وطبعا الشخصية الغريبة الشكل وهي الحلاج الحلاق ده كان بيسميه ماسينيون، مستشرق فرنسي هو المسؤول عن نشر تراث الحلاج، وده كان ملحد وكان جزء من الحملة الفرنسية اللي احتلت العراق. راح العراق هو ملحد وما كانش عنده إيمان، فسمع عن الحلاج فجمع كتب الحلاج ونشرها نشرها باللغة الفارسية واللغة العربية ومع ترجمات فرنسية، وجمع تراث الحلاج وأدى به الأمر إلى أنه صار مسيحيا وأصبح أسيس كاثوليكي، وهو مؤسس الكنيسة اللي موجودة جنب البرلمان المصري اللي فيها أبونا إكزافيه عيد، كنيسة الرومي كاثوليك. الحلاج ويسمى مسيح، مسيح الإسلام لأنه مات مصلوب. عطش هؤلاء البشر إلى الله، هذا العطش اللي موجود عن ربع العدوية، أحبك حبين حب الهوى وحب أنت أهل له، ده كلام بيبين إن هنا الإنسان بالطبيعة يصرخ إلى الخالق، يريد أن يتحد بالخالق. طبعا في بعض مدارس التصوف نسب التصوف إلى نبي الإسلام، وفي أساتذة من المتصوفين بيقولوا إن المتصوف الأول في الإسلام هو النبي محمد، والبعض يقول لا ده علي، ده موضوع ما يخصناش، يهمنا كتاب المثنوي لجلال الدين الرومي، يهمنا الأشعار للحلاج. مجمل هذا الكلام يا إخوة إن هذا العطش الإنساني يؤكد لنا أن الإنسان بالطبيعة يريد أن يتحد بالله، ودي مش وثنية، ده الاتحاد بالله أعلن في يسوع المسيح، إن المسيح جاء لكي يفتح لنا هذا الباب ويعطينا هذا الماء الحي مجانا. فأنا بستغرب يعني ده الحلاج بيقول لهم يعني اقتلوني عشان أبقى زي المسيح، ولما اتصلب على الصليب خارج أسوار بغداد سمع واحد بيضرب بالنفير فبيسأل تلميذه ابن فاتك قال له ايه ده، قال له ده أصل ده نروز، النروز اللي هو عيد الرأس السنة عند الفرس اللي هو عيد النور يعني، قال له لقد نورزنا يعني احنا تنورنا، لقد نورزنا. ده اللي بيقول لك خلوا عني يا رفاقي إن في موتي حياتي وحياتي في مماتي، مش ده الكلام اللي بنقراه في إنجيل يوحنا؟ الحق أقول لكم إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت فهي تبقى وحدها. أنا بتكلم عن التصوف ليه؟ بتكلم لأن في هنا في قلب الديانة الإسلامية عطش المتصوفين، يعني الأشخاص الجبابرة اللي قرنا لهم وأستاذنا عبد الرحمن بدوي نشر كتاب جيد جدا يستحق القراءة اسمه شخصيات قلقة في الإسلام، ودول القلق الكيان اللي فيهم هو قلق البحث عن الله. أنا في المسيحية بنقول إن الله يبحث عن الإنسان، مش الإنسان اللي هو بيبحث عن الله، لأن الإنسان صورة الله ومثاله، فعنده عطش، عطش شديد جدا إلى الله. فالمحبة هنا لا تسمح بالانفصال، وكل ما بنحط من كرامة الإنسان ننزله تحت في الحضيض لكي نرفع من كرامة الله، نحن في الحقيقة نهين الله. ازاي؟ ده يعني زي ما بيكون عندك واحد فنان عظيم وعمل شيء حقير، شيء حقير لا يعبر لا عن فنه ولا عن قدراته الإبداعية ولا عن العظمة بتاعته. نشوف واحد فنان عمل لوحة أو تمثال حقير لا تستطيع أن تؤمن بعظمة الفنان. فلما تقعد تحط الإنسان في قالب الحقارة والوضاعة والدناءة أنت في حقيقة الأمر تهين الله. أنا محتار لأن في عصور انحطاط الفكر والثقافي مشاركة الله للإنسان في حياته تبدو شيء مستحيل، مش ممكن يحصل، لأن الإنسان اللي يعيش يومه دون أن يفكر في غده، دون أن يكون هناك في النظام الاقتصادي والمالي والاجتماعي والسياسي أي إشراقة عن غد مشرق وعن تطور في الحياة، مش نتكلم عن الرفاهية، لا لا لا، احنا نتكلم عن الأمور الأساسية. مثل هذا الإنسان يصاب بالدناءة وبالانحطاط وبالوضاعة، تكثر جرائم العنف، وكل مرة أشوف الجرائد على الإنترنت جرائم العنف في المدارس إلى آخره، لأن في انحطاط ثقافي كبير حتى على مستوى الأغنية المصرية، على مستوى الموسيقى. يعني ماتوا الفنانين الكبار، مات عبد الوهاب وأم كلثوم وفريد الأطرش وعبد الحليم حافظ، وطلعت أجيال يعني حتى ما فيهاش القدرة الفنية، ماتوا الأدباء الكبار توفيق الحكيم، نجيب محفوظ، والجيل الحالي ما بيكتبش بنفس العظمة والقدرة اللي كانت موجودة. ف يعني احنا في مرحلة خطرة جدا، ولكن علينا أن نكون على وعي بأن رسالة المحبة رسالة لا تفصل، أن دعوة الرب يسوع المسيح له المجد لنا هي أن نرفع قلوبنا إلى فوق إلى العرش الإلهي نفسه الذي سنجلس عليه عن يمين الآب في الأعالي. ونحن الآن وقد أخذنا هذا العربون أجلسنا معه في السماويات كما يقول الرسول، متى يأتي ابن الإنسان في مجد أبيه مع الملائكة القديسين، ده كلام الرب يسوع، يجمع مختاريه من الرياح الأربع، رسل الملك المعد لكم قبل إنشاء العالم. شو الكلام كل ده بيوصلنا إلى الحقيقة التي لا يجب أن تغيب عنا، أننا هنا على الأرض أخذنا بداية المواعيد، وأننا هنا على الأرض نرى المصير الأبدي ونتمسك بالمحبة التي ليس فيها درجات. ما الله ما بيحبش القديسين بمحبة خاصة ويجي عند الخطاه ويغير محبته. طبيعة المحبة يا أحبائي لا تقبل التغيير، مش لأنها إلهية فقط، ولكن لأنها أيضا تعطي جوادة صالحة. فليكن لنا هذا اليقين، ليكن لنا الرؤية الصالحة التي تجعلنا نتمسك بكلام الرب يسوع. أنا فيهم وأنت فيا، ليكونوا مكملين إلى واحد، وحدة المحبة. وليعلم العالم أنك أرسلتني وأحببتهم كما أحببتني. أرجو أن يكون هذا الكلام واضح، لأن بعد كده بيقول الرب يسوع: أيها الآب، أريد أن هؤلاء الذين أعطيتني يكونون معي حيث أكون أنا، لينظروا مجدي الذي أعطيتني، لأنك أحببتني قبل إنشاء العالم. طب ده شيء عجيب جدا. ما هو في عدد 5: والآن مجدنا أيها الآب عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم. يعني هذا تجسده، فيبقى مجد مخلوق ازاي؟ بس ده هنا الخليقة تجدد وتدخل الحياة الأبدية، يصبح الله العظيم الأبدي هو مصدر الحياة الجديدة فينا، لنتمسك بهذا الوعد ولنحيا فيه وبه، لكي ندخل المجد الأبدي وله كل كرامة ومجد مع الآب ومع الروح القدس الآن وكل أوان إلى الأبد، أمين. سؤال: ما هو المقصود بجحد الذات أو برفض الذات؟ لأن هذه الذات لا يمكن في وضعها القديم والعتيق بسميه رسول بولس الزمان العتيق أن تقبل ذات المسيح. بينما التعليم المعاصر الذي نسمعه في بعض الأماكن أنه يعني يطالب الإنسان بالتعب وبالسهر وبالخدمة إلى آخره، ويعتبر هذا نوع من بذل الذات. هو ده أصل موضوع مؤلم وحزين جدا، لأن الأرثوذكسية لازم تتفهم بطريقتين: الطريقة الأبائية اللي هي في التغيير الكياني، تغيير في كيان الإنسان نفسه، والطريقة اللي فيها تقليد لتعليم الآباء اللي هي بتحط لك سلوك خلقي، سلوك أخلاقي. فالسلوك الأخلاقي يبدو كده شكله مسيحي يعني، لما السلوك الأخلاقي ده أصله يفتقر إلى 4 حاجات في منتهى الأهمية: يفتقر إلى شركتنا الحقيقية في موت والصلب والدفء والقيامة مع المسيح. ودي مش شركة أخلاقية، ده شركة كيانية في الكيان، في الوجود الإنساني نفسه، في الذات الإنسانية التي تموت، تموت مع الرب. تعبير رسول بولس يعني: مع المسيح صلبت، فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. النقطة الثانية إن السلوك الخلق الجيد هو نتيجة التجديد، نابع من القلب، مش جاي من الشريعة ولا جاي من الخوف. والطاعة الوصية هي بسبب المحبة، نحن نطيع وصايا الله لأننا نحب الله. فالمحبة تأتي نتيجة انسكاب الروح القدس في قلب الإنسان. دي النقطة الثالثة. انت ما حدش يقول كده: يا رب انا عاوز احبك عاوز احبك، يعني مش زي ما زي اغاني ام كلثوم: مش قادر انام عمال افكر فيك طول الليل، مش عارف ايه الكلام اللي بيتقال في الاغاني المصرية اللي هو فيه مشاعر انسانية يعني رأية وحلو قوي. لا، ده فيه انسكاب روح القدس، وبدون الروح القدس لا يستطيع الإنسان أن يحب الله. تقعد كده تقول: أنا يا رب أنا أحبك أحبك وأنا بموت فيك وعاوزك. ده أنا مرة سمعت هذا في الكنيسة من كنيسة اسكندرية مع الاعتذار يعني الواعظ وللكنيسة مش داعي للأسماء. والواعظ بيقول إيه؟ تموت مع المسيح إزاي؟ المسيح ما جاش يعلم الإنسان بالانتحار، يعني الصلب مع المسيح أصبح مرادف لكلمة الانتحار. فأنا كنت قاعد مع أنا كنت بصيف الحقيقة، فكنت قاعد مع الشعب، وبعدين يعني ابتديت أصلي يعني رب أروح أكلم الأب الكاهن ده بعد القداس ولا أسيبه ولا أقوم أقف وأعترض على كلام ولا بس يعني يا رب يسوع أنا مش عارف أعمل إيه. قلت هو الناس قاعدة سمع الكلام، مين عارف يمكن مش دريانين أو محدش فاهم الراجل ده بيقول إيه، فسكت. وبعدين بعد الكنيسة أنا خارج، فواحد من الخدام قابلني سلم علي عرفني من الإكليريكية، قال لي أنت كنت في الكنيسة؟ قلت له قال لي سمعت وعظة أبونا؟ قلت له أيوه. قال لي إيه رأيك فيها؟ قلت له صدقني نكلم أبونا، أنا ما حبيتش أقول له غلط يعني حبيتش أقول له الكلام ده غلط، طول نكلم أبونا عشان يعني نستوضح منه الأمر، فخد لي منه معاد ونتكلم معاه. فكانت يعني خدنا معاد وكلمة معاه، فقلت له يا أبونا قل لي بس إزاي أنت بتتكلم عن صلب الذات مع المسيح هي انتحار، ده إحنا أبسط الطقوس المسيحية هي رشم علامة الصليب على كل شيء في الليتورجية وفي حياتنا المسيحية، تسمه على جسمك وعلى ايدك وعلى حتى على المية اللي انت بتشربها، ده مش علام، ده الصليب المحيي بتعبير الدسات بتاعتنا، ده انت تنزع حياة قديمة لتعطي حياة جديدة. فكان الحقيقة يعني هذا الاب انسان كويس وانسان فاضل، سمع الكلام وقال لي انت عارف بس ده يعني التعليم اللي انا استلمته من فلان وفلان وفلان. قلت له صدقني شوف فلان وفلان وفلان ما جاتش اسمعهم في الكتاب المقدس ولا في مجمع لباء القديسين فخليك ماشي مع تعليم الرسول بولس ومع تعليم الرب يسوع المسيح، لان في ده في تهديد، ده المسيح حددنا في مناسبتين تهديد. التهديد الاول ان لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم أبوكم السماوي زلتكم، تهديد. أيوة تهديد. والتهديد الثاني من لا ينكر ذاته ويحمل صليبه ويتبعني فهو لا يستحقني. مش عايز التفسير دي، يا تكحد ذاتك وتحمل الصليب وتتبعني إما أنت ما تستحقنيش لك الشركة معايا يعني. فالتحول الكياني ده تحول مهم جدا في حياة الإنسان، فلما ننقل هذا التحول إلى السلوك الفاضل فقط ولا نعتبر هذا السلوك تعبير عن الحياة الجديدة الداخل الأساسية التغير في الكيان الإنساني، يبقى بعيدنا عن الإنجيل. النقطة الأخيرة في ردي على هذا السؤال إن هذا الاتجاه يساعد على انتشار الإسلام بين الأباط. الإسلام ممكن يقدم لك صورة أخلاقية جيدة جدا ماشية مع الطبيعة الإنسانية، إن الله نهاكم عن الفحشاء والزنا والمنكر والبغي عن الإحسان وإيتاء ذي القربى والكلام اللي بيتقال في خطبة الجمعة، وتسمع كلام حلو جدا سلوك أخلاقي جيد جدا، بالذات خطبة الجمعة دي اللي بيطلع بيها توجيه رسمي من وزارة الأوقاف ومن مشيخة الأزهر أحيانا. فهو في كده نبذة تاريخية صغيرة هقولها مضطر الحقيقة، مرغم أن أنا أقولها، كنتش عايز اقولها الحقيقة لكن هقولها للتاريخ، مين يعرف يمكن اموت بكره ما اقدرش اقولها وتندفن معايا. هو السر عويس يعني. احد اسباب انهيار المسيحية القبطية في مصر انتشار الحركة النسكية في القرن السادس قبل دخول الاسلام بحوالي 100 سنة. تحولت هذه الحركة النسكية الى حركة سلوك خلقي بلا لاهوت منفصل تماما عن التعليم الابائي القديم المستقر في كنيسة مصر. ولذلك لما دخل الاسلام انتشرت التجمعات الصوفية. يعني عندنا قسيس من النوبة اسمه زي النون في العربي واسم القبط زي نون. كان قسيس نوبي اسود من اخميم واصبح من اكبر متصوفين المسلمين. اعتنق الاسلام ترك المسيحية. وترى الكلام بتاعه عن السلوك الخلقي يا السلام مفيش احلى من كده. وترى كتاب طبقات الصوفية للشيخ شريبة تلاقي تعليم لا يختلف تماما عن كتاب بستان الرهبان. ده انا بسميها باللغة المعاصرة استنساخ المسيحية. اقول ايه؟ بيطلع لك ربع العدوية. ربع العدوية تمثل اعظم قمة انسانية في العطش الى المحبة الالهية. لكن ما تنساش نقطة ان مفيش اعلان عن محبة الله. محبة الله لا يمكن ان تعلن للطبيعة الانسانية بدون الثالوث بدون التجسد. وعشان خاطر تحب الله محبة حقيقية انت مضطر ان تموت عن ذاتك القديمة مش بالارادة الانسانية وحدها وانما بالالتصاق بالمسيح بالتغير الكياني. السؤال ده سؤال هو اخذ ساعتين في حديث مع ابونا متى المسكين ونشرنا جزء منه والباقي موجود في مذكرات شخصية ان شاء الله تتنشر قريب. يعني فأرجوكم يا إخوة خليكم على وعي. أنت بتاخد جسد الرب ودمه لكي تصبح فيه خليقة جديدة. التوبة هي تحول في كيان الإنسان وتغيير الفكر يساوي مش بس تغيير الاتجاه هو تغيير في الطبيعة الإنسانية. يعمله الثالوث القدوس بواسطة الابن بواسطة الروح القدس. غير كده دي يبقى بتخلق لي شيء موازي للمسيحية ويشبه المسيحية ولكنه ليس بالضرورة مسيحيا غير علاقة بالمسيحية. ويمشي في السوق وتلاقي ناس بتروجله بدون ذكر اسماء. انا واحد بعت لي مرة كتاب قريب اسمه حياة التوبة والنقاوة. مش داعي ذكر المؤلف ربما انتوا عارفين مين هو. فقريت الكتاب فبعتهوله رجعتهوله في البريد له قريت هذا الكتاب ولا اريد ان يبقى هذا الكتاب حتى على رف المكتبة لانه كتاب يدعو الى الاغتراب الكامل عن يسوع المسيح رب المجد الذي هو ده تعبير اغناص الانطاكي الذي هو حياتنا التي لا يمكن ان تنفصل عنا. فرعت جواب قال لي اصلك انت بتحبش المؤلف وانت انسان متعصب شرير لاخر الكلام. قلت له صدقني لحد كده انتهى الحوار. انا ما اتهمتش المؤلف بشيء. انا بس قلت لك ان الكلام ده يدخلني في طريق نسكي سلوكي خلقي ليس له علاقة ببديهيات وباوليات الديانة المسيحية. وانقطعت العلاقة وبقى الراجل ده شن علي وانتهينا الى قطيعة هو السبب فيها مش انا. ولذلك انا بقول للاخوة المستمعين أنا أرجوكم أن تكونوا على يقين من نقطتين. النقطة الأولى أن النعمة تغير الكيان. النقطة الثانية إذا حسيت في يوم من الأيام أنك فاضي ما عندكش حاجة وفي فراغ كبير جدا في حياتك فهذا شيء طبيعي، لأن النعمة لا تنبع من كيان الإنسان وإنما لها مصدر آخر خارج كيان الإنسان وهو الله. ففي يوم كده لقيت نفسك فاضي وما عندكش حاجة وغلبان وحالتك ما تصرش، ده شيء طبيعي لأن دي حقيقة كيان الإنسان. إنما ده الموقف اللي خليني أطلب نعمة المسيح لكي أصل إلى هذه النعمة في يسوع المسيح. فإذا وقعت في مطب بعد كده وأصبت بالتكاسل العقلي والروحي والفتور إلى آخره، وبعدين الله طب أنا حصل لي إيه؟ حصل لي إن رجعت للطبيعة القديمة التي كانت فيها وتركت النعمة، وأصل النعمة دي ما هيش يعني جاية من عندي. في تعبير في علم النفس بنقوله auto suggestion، يعني ترجموا أنتوا بقى عربي، أنا ما أعرفش suggestion تترجم عربي زي، أنا قربت أنسى العربي. نوع من الاحتيال على النفس، يعني أنا عمالي أوحي لنفسي بأن الحكاية دي مني أنا. لا أبدا، قوة الرب يسوع المسيح التي فينا ليست من إرادتنا ولا هي جاية مني، ده أنا بصرخ فيها زي ما أنطونس الكبير ضربوا الشياطين في المقبرة فقال رب يسوع أنت كنت فين؟ قال أنا كنت مستنيك تصرخ لي وكانت تنقذني. رجاء لا يمكن أن ينتهي هذا الرجاء، أن لا نتوقف عن طلب هذا الروح الناري في رسائل أبينا العظيم أنطونس الكبير. اطلبوه ليلا ونهارا. شو بقى ده الكلام اللي بيتقال للنساك، لألا تظن انك في جحد الذات وفي العفة وفي البتولية الى اخر الكلام دخلت الملكوت. ابدا، اللي دخلك الملكوت والروح القدس هو الشركة في المسيح، وده قالها الرب يسوع المسيح بلسانه الالهي. لا تخف ايها القطيع الصغير، لان اباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت. يعني دي مصرة الآب، مش لأن أنت كويس وماشي سلوك فاضل، ده أبدا أبدا أبدا. عشان كده أنا بقول يعني إن العصر اللي احنا عايشين فيه هو مقدمة عصر ارتداد عن الإنجيل. والرب يسوع يحفظنا ويحفظكم في الإيمان ويقيم شهود أمناء له في كنيسته، لأن الكنيسة بتاعتنا دي اسمها، أنا بحب اسم كده، اسمها أم الشهداء، وهي أم الشهداء فعلا وهي عروس المسيح ولن يتخلى عنها. ومهما كانت الضغوط والتيارات التحتانية يظل هو النور الذي يسطع في حياة القديسين وفي صلواتنا وفي خدماتنا الكنسية. له المجد الدائم للأبد أمين. سؤال، إيه هو المقصود بتغيير الكيان، وهل تغيير الكيان يخضع لإرادة الإنسان؟ وأحيانا نشعر بأننا نتغير، وأحيانا لدينا اشتياقات، وأحيانا نفقد هذه الاشتياقات ونمر بفترات من الضعف وفترات من القوة. وما هو دور الإرادة الإنسانية في هذا، وأمور أخرى متعلقة بهذا السؤال يمكن جمعها في 5 نقاط أساسية. النقطة الأولى، الذات الإنسانية بتموت في المعمودية لكي تولد ذات جديدة. أصل الذات هنا يعني موضوع يحتاج لتفكيك لغوي شوية، لأن احنا تركنا لغة الطقس ولغة الآباء وبنتكلم لغة عربي، ملهاش علاقة لا بالصلاة ولا بالكتاب المقدس، للغة العربية الحديثة المستعملة في الكتابات العربية. لما أتكلم عن الذات وأقصد الوجود، فالوجود لا يموت، الوجود يتجدد ما يموتش. لما أتكلم عن الذات بتكلم عن الأنا، بتكلم عن الوعي، وعي الإنسان بحياته، بأفكاره، بميوله، بالعواطف. ساعات عند الآباء العواطف تسمى الطبيعة الإنسانية، والطبيعة هنا الطبيعة هنا مش معناها الوجود الإنساني، معناها الطبع، الميول. بتموت بمعنى ان الانسان يرى فيها عدم جدوى، يعني متوصلش حاجة. السرقة ما توصلكش لشيء، ما تخليكش تقدر تحب اخوك، انما على العكس تخليك تكرهه. الكذب ما يخليكش قادر على ممارسة الحرية، يخليك منافق. كذب والنفاق يمشوا مع بعض، والكذاب هو أول إنسان يفقد حريته الداخلية. احنا النهاردة الصبح كان عندنا مؤتمر لمتخصصين في العلاج النفسي، كلهم أرثوذكس الحقيقة. ففي ظاهرة في المجتمع الأمريكي كنا نتكلم على بعض الحالات اللي موجودة في العيادات النفسية، ظاهرة غريبة جدا ولكنها مش غريبة، انفصال العلاقات الجنسية عن المحبة. وبعضها تقارير جت من البوليس بيقبضوا على بعض الولاد والبنات. انا الحقيقة اتفزعت، سن 14 و15 و16 سنة و17 سنة بيمارسوا الجنس في المدرسة، والمخدرات والعنف الاخري موضوع ما يخصناش. المشكلة هنا ان الانسان منقسم على نفسه من جوه، وهنا واضح تماما ان في انفصال ما بين الطبيعة الانسانية وما بين الارادة وبين الفكر. شيء ما يتحكيش في الا في عادات الاطباء. فالذات اذا قصد بها الوجود، فالوجود ما بيموتش، الوجود بيتجدد. الذات إذا قصد بها الأنا والفكر والوعي والعواطف وغاية الوجود، دي اللي عايزة تجديد. في المعمودية بياخد الإنسان حياة جديدة ما تسمحلوش بأنه يعيش لنفسه. كان زمان على سيارات الإسعاف في مصر يقول لك ما استحق أن يولد من عاش لنفسه فقط، يعني لازم يخدم غيره. يعني فالذات المغلقة على النفس أكبر تعبير عن هذه الذات والأنا. أنا 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 دي، ودي حالة الإغلاق على النفس اللي بتحول الكيان الإنساني، الوجود الإنساني بيتحول إلى محبة للذات، محبة مفرطة للذات فيها إفراط لا يسمح بالشركة مع الآخرين. الكلام ده موجود في كتاب الوجود في الشركة، هو كتاب صعب، أنا عارف أنه صعب، لكنه كتاب جيد يحتاج إلى دراسة واعية. يعني ربما محتاجين نعمل عنه ندوة مرة من المرات للإجابة على بعض التساؤلات الخاصة ب بعض المصطلحات اللي موجودة فيه. نرجع لموضوع تغيير الإنسان. تغيير كيان الإنسان بيبقى فيه تدخل كلمة الله في قلب الإنسان، في مثل الزارع، فتعمل الكلمة تغيير في عقل الإنسان وفي الإرادة، تخليه يتخذ رؤية جديدة، زي ايه؟ بيع كل مالك وتعالى اتبعني. دي سمحها الشاب الغني ورفض المسيح، وسمحها أنطونيوس الشاب أنطونيوس وذهب وباع كل ما له وتبع المسيح. أشوف الفرق بين أنطونيوس بيسمع القراءة من شماس بيقرا الإنجيل، وبين الشاب الغني بيسمع الكلام من فم المسيح شخصيا. فتدخل الكلمة تعمل تغيير في الفكر، تغيير الفكر يغير الإرادة، تغيير الإرادة يغير السلوك، تغيير السلوك يقف أمام سد منيع جدا وهو الضعف الإنساني. ولذلك يدخل الروح القدس كشريك في تجديد الإنسان لكي يعطي الإنسان قوة، قوة يرغب فيه ويحبب فيه الأمور الأبدية، ويكشف له الأمور الأبدية ويخليه يشتاق ليها ويحبها ويطلبها ويسعى وراءها رغم الصعوبات، للدرجة اللي فيها بعض القديسين استشهدوا من أجل المسيح، فحتى حياته وكيانه قدمت ذبيحة بسبب محبته لله. الجزء ده، الدائرة دي دائرة بداية تحرك الإرادة ناحية الله، محتاج للمحبة، محتاج قوي قوي للمحبة، فيزرع الروح القدس الأشواق والمحبة في قلب الإنسان. ولذلك طلب الروح الناري عن أنطونيوس الكبير هو طلب روح المحبة اللي بيقول عنه الرسول بولس في روميا 5:5، لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. فأنا عارف إن المحبة بتاعتي محبة ضعيفة، قد تبدأ بالفكر وقد تبدأ بالإرادة وتتعثر وتسقط، طبعا وتبرد. رب يسوع المسيح بيحذر بيقول ولكثرة الاسم تبرد محبة كثيرين. احنا هنا في كلمة ابونا متى المسكين، التلامس مع الروح القدس، تأتي هذه اللمسة في بداية حركة الإرادة، وحتى حركة الإرادة بيبقى مدفوع الإنسان بوعي لطلب الأمور الأبدية ولطلب الله، ويبقى ساعات قوة الدفع بتيجي من عمل خفي للروح القدس. النقطة الثالثة ودي مهمة جدا، ليس من يشاء ولا من يسعى بالله ذو يعطي، دي بتبقى على مواهب الروح القدس العالية. عندنا في الكنيسة هنا مستويين، المستوى الأول مستوى الحياة الروحية الجديدة في المسيح، ده يعطى لجميع المؤمنين. المستوى الثاني مستوى من نال المواهب العالية كالنبوة أو التكلم بألسنة أو إخراج الأرواح النجسة أو التعليم إلى آخره. فالروح يهب حيث تشاء، لأن طبعا الروح القدس غير مقيد بإرادة الإنسان، لكن مع ذلك فالمسيح لو المجد في إنجيل يوحنا وعد بإرسال بارقليط لكي يمكث معكم ويدوم فيكم إلى الأبد. ده الكلام عن الروح القدس يهب حيث يشاء، ده كان كلام بيقول الرب يسوع المسيح عن الميلاد الجديد. هكذا كل من ولد من الروح، يعني ما تقدرش تفهم انت حقيقة الولادة لأنها ولادة إلهية سرية، مش معناها أن روح القدس مرة يشتغل ومرة ما يشتغلش، لا أبدا، ده كلام غير صحيح. بالنسبة للمواهب العالية اللي هي إقامة الموتى، شفاء المرضى، التكلم بألسنة، النبوات في العالم الآتي إلى آخره، دي لا تعطى إلا من الله وتعطى لأناس معينين من أجل قيادة الكنيسة. لا أنت بالشطارة ولا بالقداسة تاخدها، إنما تعطى برضا الله. هل هذا يعني إن أنا ماشي على خط مستقيم ما فيش أي انحناء أو ضعف أو سقطات؟ لا، في انحناءات وضعفات وسقوط لسبب بسيط، إن أنا ممسوك بين حقيقتين، حقيقة الوجود في آدم الأول وحقيقة الوجود في آدم الثاني. هذا من الاول دي وجود البيولوجي الطبيعي، الجسدان بتاعي، الجسد بتاعي الخاضع للموت وخاضع للمرض والشيخوخة وللضعف. بيسميه الرسول بولس جسد الخطية، لانه يميل بسبب الاختبارات الانسانية القديمة الى شهوات قديمة وخبرات قديمة. في قصة للكاتب اليوناني المشهور كازانزاكس عن راهب متوحد وأصيب بحالة جفاف روحي وعايش في حالة جفاف. فجات واحدة ست عجوزة كبيرة في السن، يعني ما فيهاش لا جمال ولا أي شيء، تكنس له القلاية والحتة اللي قاعد فيها، فانكشفت رجليها من ورا، فصارت فيه النزعة الجنسية، فهجم عليها وقعها في الأرض عشان يزني معاه. ولما كاد أن يزني أدرك حقيقة كيانه. أنا عجبني هذا التعبير عن كازانزاكس، مفاجأة، أدرك إيه الغلط اللي موجود عند نفسه، أنه يمارس الحياة النسكية من أجل ذاته وأنه غير واعي لمحبة الآخرين. هو ما زناش يعني، بعد كده قام واعتذر للمرأة وكانت نقطة تحول كبيرة في حياته. فأدرك هذا الراهب المتوحد أنه منغلق على ذاته وأنه عايش حياة النسكية لنفسه، وأن دي النقطة الغلط اللي محتاجة للتصحيح. فكان بداية تجديد. احنا ممسكين بين الحياتين، الحياة القديمة، يعني اكيد هذا المتوحد لما شاف المرأة العجوزة ديت ورجليها من وراء الى اخره، ايقظت فيه الافكار الشبابية القديمة اللي كانت موجودة فيه قبل الرهبنة. وهنا طبعا دور الذاكرة دور كبير جدا ودور سلبي، لأنه بيبعث في الإنسان الذكريات القديمة والحياة القديمة وبتصطدم بالواقع الجديد. ودي بقى الصراع بين القديم والجديد اللي ما بيتغيرش نتيجة السلوك، إنما بيتغير أيها الملك السمائي روح الحق الحاضر في كل مكان والمال لكل كنز صلحات ومعطي الحياة، هم تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح وخلص نفوسنا. دي كما كنت مع تلاميذك المخلص لهم أيضا كن معنا بنحن سلامك. دي طلبة مهمة جدا تتقال في جميع الكنائس الأرثوذكسية في العالم كله. فأنا هنا مش لازم أكون يعني مصاب باليأس أو بالحزن، وقعت أقوم أكمل المسيرة بتاعتي وأمشي وأشيل القرف اللي تلاصق بيه وأطلب أن يغسلني روح الله القدوس ويطهرني من كل خطيئة. فالتجديد يا إخوة، التجديد يبدأ بحركة الإرادة الإنسانية. في تعبير القديس أغسطينوس مهم جدا، يقول لك الله الذي خلقك بدون إرادتك لا يمكن أن يخلصك بدون إرادتك. يعني أنت اتخلقت بدون إرادتك، لكن في الخلاص لا يمكن أن تخلص بدون الإرادة. أصل ما فيش، الملكوت مش مفتوح كده للناس اللي عايزة تخش غصب عنها. لكن حركة الإرادة هي تقريبا زي الزناد اللي بتدوس عليه يطلع الرصاص، لكن في رصاصة وفي بندقية. فحركة الإرادة مهمة جدا، والإرادة تتحرك بالكلمة بالأسرار وبالصلاة. وهنا بقى السلوك هو نوع من الدفاع عن النعمة. يعني أنا ما بكذبش، ما بسرقش، ما بزنيش إلى آخر الخطايا الشريرة دي، مش لأني إنسان كويس أبدا، لأن هذه الخطايا تدمر حياتي الجديدة، تبعدنا عن ربنا وتفسد كل إصلاح وتجديد أعمال الروح القدس في داخل حياتي. الكيان الإنساني يتجدد بمسيرة طويلة تنتهي بالموت. لما الرسول بولس في رومية 7 يقول لك واحي أنا الإنسان الشقي، من يخلصني من جسد هذا الموت؟ فمين اللي خلصك غير المسيح؟ في رسائل الأب سفرونيوس بيسمي الخوف من الموت الداء الخفي. الإنسان بالطبيعة ميال إلى الخلود لأنه مخلوق على صورة الله، فيخطئ ويرتكب الشر ظنا منه أن ارتكاب الشر هو طريق للخلود، يفشل ويسقط ولا يجد في كيانه شيء يدعوه إلى الخلود أو يؤكد خلوده. الخلود في المسيح والعطية في المسيح. وكل مرة تلاقي نفسك فاضي وتعبان وأرفان، دي هي حقيقة كيانك بدون المسيح. طب والتجديد؟ التجديد هو الشركة اللي بينك وبين المسيح، لأن احنا لا نكمل إلا في الظهر الآتي. اوعى تنسى وجود الجسد الترابي الخاضع للموت ودور هذا الجسد في حصار وفي محاربة العقل ومحاربة الإرادة بالتعب وبالنوم وبالأكل وبالشهوات الجسدية الصالحة، حتى منها الصالحة اللي تشغلك وتاخد وقت كبير من فكرك. ودي اللي خلت بعض الأباء يروحوا لديورة يقعدوا في المغارات ويبتعدوا عن الحياة الاجتماعية للتفرغ. فكل دي مع بعضها بتوصلنا للنتيجة التالية، أننا في وضع ممسوكين فيه بين حاجتين، بين الطبيعة القديمة التي تتجدد حسب صورة خالقها، وبين الطبيعة الجديدة التي تعمل فينا. الطبيعة القديمة دي بتاعتي أنا، جاية لي من آدم ورثتها من آدم، رغم المعمودية والميرون ورغم التناول يفضل ليها بقايا. أنا موجود بقايا طبعا، ولكن هذه البقايا تفقد القوة بتاعتها وتفقد السيطرة بتاعتها وتعجز عن تغيير اتجاه في الإنسان. الطبيعة الجديدة دي بقى أنا خدتها في الأسرار، خدتها في المعمودية وبسبب سكن النعمة فيها، ودي في صراع دائم مع الطبيعة القديمة. ودي مش معناها أن أنا بنقسم إلى اتنين، لا، الاختيار بين حاجتين بيخليني أدخل في صراعات مع نفسي وبنتهي في الآخر إلى اختيار حاجة من الاثنين، يا إما الحياة مع المسيح يا إما الحياة حسب العالم. فإحنا ما بنتجددش مرة واحدة، القرار بيتاخد مرة واحدة، لكن المسيرة بالسين بيبقى ماشية طوال أيام حياتي حتى لحظة النياحة. تجددوا عن شكلكم أو تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم كما رسول. وتجديد الذهن هو استنارة العقل والإرادة. احنا عندنا في التراث الارثوذكسي بنقول ان هذا يمر بثلاث مراحل: مرحلة الاستنارة، مرحلة التطهير، مرحلة الاتحاد. ودول مش ثلاث سلالم يعني واحد ورا التانية، نستنير فنتطهر، نتطهر فنتحد، نتحد فنستنير. استنارة بالتعليم وبالكلمة، نتطهر بنسيب بقى كل السلوكيات اللي بتعطلني عن المحبة، اللي بتخليني أتحصن في ذاتي. وبعدين أتحد، بيجي الاتحاد بالله، وأرى في أرف الله الغاية التي لأجلها خلقت. كل ما اتحد بالله تقوى المحبة فيه، كل ما تقوى المحبة فيه أستنير، كل ما أستنير أتطهر. فدي يعني علاقة فعالة فيها القبول وفيها النمو، إنه في النعمة وفي معرفة ربنا يسوع المسيح. مش أن النعمة بتزيد أبدا، إنما اللي بيزيد هو استنارة الإنسان وتطهر الإنسان. أنا عايز أقول يا أحبائي وأعزائي، من أجل محبة الله الآب، إن إحنا في بالتعبير المصري في سكة سفر، بنسافر من آدم الأول إلى آدم الأخير. وفي سكة السفر دي بتيجي مع يعني صعوبات، وبتيجي حاجات بتعطلني إلى آخره، وساعات أقف ما اتحركش، ويمكن كمان أرجع لورا. لكن التوبة الحقيقية هي التوبة التي تجعلني لا أفقد الاتجاه الصحيح، التي تجعلني لا أفقد الاتجاه الصحيح. الضعف لكن الضعف يجب أن ينتهي بالتوبة، والتوبة استنارة. طب أنا رحت الكنيسة وتناولت، وليه أكتر من سنة بتناول وما حصليش حاجة؟ يعني صدقني دي ترجع لثلاث حاجات. انت بتتناول ليه؟ كعادة انت بتتناول ليه؟ لأنك خايف من الموت، ولا بتتناول لأنك عايز تتحد بالمسيح وتقوى فيه؟ ايه غاية التناول؟ وعلينا انت بتتناول ليه؟ دي انت ترد عليها، انا معرفش ارد عنك، مش اجاوب السؤال ده. لكن بتتناول عن اشتياق للقوة الالهية، بتتناول عشان خاطر تسيب حياتك القديمة، بتتناول عشان خاطر يكون بينك وبين الاب السماوي يسوع المسيح سلام ابدي، بتتناول عشان خاطر المسيح يدخل الى اعماق حياتك بالفكر وبالارادة وبالسلوك ايضا. بس المسيح دخل حياتك بالشركة فيه. انا لما كان ليا مشكلة مع اما شنو ده، رحت اشوف ابونا في ليمون المقارف الدير، فقال لي انت تعبان ليه؟ فحكيت له اللي حصل. قال لي اخ جورج، احنا جدرنا هو الصليب، واحنا بنطلع من الصليب زي الغصن من الشجرة. انا هو الكرمة الحقيقية وهو الكرام، فلابد انك انت تتعب، ولابد انك انت تاخد لك ضربتين ثلاثة اربعة، لكن ده كله للخير والبركة. وبالفعل طبعا مر وقت على ما فهمت كده. طبعا الكلام انا سمعته وكلام سهل ما فيش اي تعقيد، لكن قبوله واقتناعه اخد وقت طويل. فانا مش لازم يكون عندي خوف او حساسية من فترات الضعف. اذا جاء الضعف اهلا وسهلا، فكلمة رسول بولس قوتي في الضعف ايه؟ تكمل. يعني يكمل عمل قوة الله في انا الضعيف، لان عارف ضعف اطلب قوة الالهية. ارجو ان الكلام ده يكون في رد واضح. وعلى عموم اذا في اشياء غامضة، فيبقى مرجعها الى ان احنا عاوزين نفهم ان الخطية يجب ان تعالج بطلب النعمة. الخطيئة لا تعالج بالعقاب ولا تعالج بالشريعة ولا تعالج بالسلوك الأخلاق الجيد. السلوك الأخلاق الجيد يحمي التوبة، إنما التوبة هي لمسة إلهية في قلب الإنسان تجعله يطلب الله ويضع المسيح في قلبه قبل كل شيء آخر، وده صعب على النفس البشرية، غرش النفس البشرية تعمله. فيأتي المسيح ويعز النفس ويكشف لها عن مجد الحياة الجديدة، فتطلب هذه الأمجاد وتلتصق به لكي تنال حياة أبدية في اسمه، له المجد الدائم الأب الأمين. سؤال: ما هو المقصود بكلمة الطبيعة القديمة؟ ولا هذه الطبيعة القديمة ماتت في المعمودية؟ وما المقصود بكلمة ماتت؟ الطبيعة القديمة الإنسان العتيق اللي هو الإنسان آدم، اللي عايش حسب الفكر الآدمي وعايش حسب التصور الآدمي والرغبات الآدمية والشريعة الآدمية. هو إيه شريعة آدم يعني؟ ما التعبير ده تعبير غريب شوية على الودان. شريعة آدم إن آدم أراد أن يكون هو شريعة الخير والشر لنفسه، تساوي الانفصال عن الله. وبالطبيعة دي ماتت في المعمودية. يعني إيه ماتت؟ ماتت مش معناها يعني انتهت إلى العدم، ماتت بمعنى لم تعد لها اليد العليا ولم تعد لها القوة المؤثرة ولم تعد هي التي تحدد مصير الإنسان، فقدت السيطرة، ضاعت منها السلطان وضاع منها القدرة على تحريك الإنسان في اتجاه الآدمي الأول. ده معنى الموت، وده ما بيبقاش زي بيطلع الكهرباء، لا أبدا، ده عبارة عن نمو للطبيعة الجديدة في داخل الطبيعة القديمة. ده شيء بيحدث دائما. وخدلي بالك من الكلام، ان اصل فيه كلمة تانية بتتعلم على المعمودية، انها الولادة. فانت تولد لكي تنمو، انت بتولد مش عشان خاطر يعني تفضل عيل صغير ترضى، انت بتولد عشان خاطر تكبر وتنمو. ولذلك الطعام الذي يعطي الكمال والنمو هو طعام الافخارستية. المعمودية ولادة، والافخارستية هي الغذاء الذي يكون الحياة الجديدة. ففقدان الطبيعة القديمة لثلاث حاجات: انها اولا عجزت عن تحديد المصير الاخير للانسان بسبب موت الرب يسوع، عجزت عن ان يكون لها اليد الطولة يعني السلطان المحرك لعواطف الانسان، عجزت عن ان تكون الشريعة شريعة الخير والشر، واصبحت الشريعة الجديدة شريعة المحبة، شريعة الميل الثاني، شريعة حمل الصليب، هي شريعة الطبيعة الجديدة. ودي هي النقط اللي بتميز السلوك والحياة الجديدة في المسيح. فما تجيش الطبيعة بمعنى انك انت زي درس خلعته، او مثلا عندك بعيد عنكم يعني عندنا واحد مثلا اصيب بجرح في رجله، اهمل الجرح فتجيله غرغرينة فروح اطعنه رجله. لا، مفيش بتر، ده في تجديد. وبرضه هنا ارجع اقول الطبيعة هي الانا، وهي السلوك والميول والعواطف، مش الكيان الانساني، الوجود الانساني نفسه. وربما احنا محتاجين على المدى الطويل لان احنا نعمل قاموس للمصطلحات العربية المستخدمة في الكتابات الكنسية، عشان لما نتكلم على موضوع نبقى عارفين احنا بنتكلم على ايه، ويبقى كلامنا واضح ومحدد وصريح. الطبيعة هي مكونات الإنسان. يعني مثلا نقدر نقول المحبة طبيعة في الإنسان، الرحمة طبيعة في الإنسان، الخوف والجبن طبيعة في الإنسان، الشك طبيعة في الإنسان. هنا طبيعة بمعنى ميول، بمعنى عواطف، بمعنى وعي، مش معناها شيء زي الكهرباء والمية والعواصف الاستوائية والعواصف بتاعت 50، لا أبدا، ده شيء بيميل ليه الإنسان ويتخذه كنوع من السلوك ليه ويبقى شيء مميز ليه عن غيره. يعني مثلا أمبرسانيوس يعتبر أنه يعني أكبر نساك الحياة الصمت والسهر السهر بالليل, أصبحت دي يعني طبيعة في أمبرسانيوس, لكنها مش طبيعة بمعنى كيان, يعني إنما هي طبيعة بمعنى ميول وعواطف وسلوك شخصي لإنسان عظيم جدا اللي هو معلم أولاد الملوك. الناس بيكون عندنا وعي بالكلام اللي احنا بنقوله عشان يبقى واضحين ان انا مش بتكلم على شيء اخده يبقى ثابت فيه زي الموتور بيشتغل, لا ده احنا بشر لنا ارادة حرة, وهذه الارادة الحرة يجب ان يتم تنظيفها وتجديدها بعمل روح القدس فيها وبالسعي الدائم الى الحياة الجديدة. ما هو الكنيسة بتقول لك في الكاثوليكون لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم, لأن محبة العالم هي زي ما أقولك شهوة العيون تعظم المعيشة. فبيحذرك ليه بعد ذات الكاثوليكون؟ لأن الطبيعة القديمة الأدمية موجودة على كافة المستويات وفيها إغراءات أصلا كمان. يعني أكتر شيء بيتقال النهاردة في الأدبيات المعاصرة في مصر إن الدين المسيحي ده دين الضعف لأنه بيعلم بالمحبة. شوف أصبحت المحبة في وعي الإنسان هي سلوك الضعف وليست سلوك القوة التي تجدد والتي تغير من حياة الإنسان. تبقى تصور إن أعظم ما يتميز به الإنسانية والمحبة أصبح مقرون بالضعف. ده انهيار خلقي كبير جدا. طب ما هو اذا كان بالضعف يا اخويا انت اتجوزت ليه؟ يقول لك اصل الجواز ده شر لابد منه. تحول الزواج الى العلاقه الجنسيه, وتلاقي بقى يقول لك انا قريت في المصري اليوم على الانترنت من حوالي اسبوع تقريبا ان في قضيه طلاق في المحاكم قضيه كل 3 دقائق. دي اذا كان الاحصائيه دي حقيقيه فدي مخيفه جدا, معناها ان مفيش محبه. ولذلك مره بنتكلم عن الجنس والحب, يعني لان الحقيقه الجنس جزء من المحبه لكن المحبه ليست جزءا من الجنس. المحبه تعلو على الجنس على السلوك الجنسي, لكن احنا النهارده حتى في اوروبا يقول لك I make love يعني بعمل علاقة الجنسية, مفيش make love, love ايه. ففي الديسكونكشن يعني بين الانسان والانسان, بين الانسان ونفسه, بين الروح والجسد, وبين الفرد والمجتمع, بين المجتمع والنظام الاجتماعي, وبين النظام الاجتماعي وبين الحاكم, وبين الحاكم والسلطة. اوه بقى هلم بقى, وكل دي امور لا يمكن علاجها بقوة القانون, وإلا كنا تقدمنا في سنوات عملنا قفزات فضائية. إنما فقدنا المحبة وفقدنا القدرة الخلاقة في الإنسان التي تزرع المحبة في داخل الإنسان. له مجد الدائم الأبد الأمين.